باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هقرا كم ايه من رساله معلمنا يوحنا الرسول الاولى. بركاته لجميعنا امين. انظروا ايه محبه اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. من اجل هذا لا يعرفنا العالم لانه لا يعرفه. ايها الاحباء، الان نحن اولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم انه اذا اظهر نكون مثله لاننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. كل من يفعل الخطيه يفعل التعدي ايضا، والخطيه هي التعدي. وتعلمون ان ذاك اظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطيه. كل من يثبت فيه لا يخطئ، وكل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم. حقيقة علاقتنا مع ربنا اعتقد ان موضوع مفروض تكونوا انتم مارستموه فتره طويله وشبعتوا بربنا الى الحد اللي خلاكم انتم الان خدام مرحله متقدمه في الخدمه بتاعه الخريجين. لكن احنا برضو محتاجين تظبيط المفاهيم وتحديدها، عشان احنا مستأمنين على ان احنا نوصل كلمة الله الى جمهور كبير من الشباب، فلابد ان يكون هناك نوع من الاتفاق في الرأي واتفاق في الاتجاه والنظرة نحو علاقتنا بالله. عشان كده انا اخترت هذا النص القصير اللي فيه بيورينا فوكسنج كده على حتة علاقتنا بالله هي علاقة حب، والبرهان بتاعها أنه جعلنا أولاده. فأول نقطة هتكلم فيها أن احنا أبناء الله. علاقتي بالله أن أنا ابن من يوم المعمودية، ولا يستطيع المسيح إذا جاز التعبير أن ينكر أبوته لي، ولا أستطيع أنا أن أنسلخ من بنوتي لله. احنا اتولدنا في المعمودية، ودي سمة لا تمحى من النفس. صرنا أبناء لله، محسوبين عليه، محسوبين عليك أبناء لي، حتى لو كنا ضالين أو متعبين أو بنغلط أو فينا سلبيات لا تطاق أو لا تحتمل، لكن في النهاية إحنا أبناء الله. يجب أن يكون هذا المفهوم أساس تنبني عليه كل أفكارنا نحو الله وكل علاقتنا به. نحن أبناء، وهذه البنوة سمة لا تمحى من النفس. كما أن الإنسان عندما يولد في الأرض يصير ابنا لأبيه وأمه ولا يمكن تبديل هذه البنوة، كذلك عندما نولد من المعمودية نصير أبناء الله ولا يمكن تبديل هذه البنوة. عشان كده تلاحظوا المسيح قال مثل الابن الضار. لاحظوا التعبير نفسه، ابن حتى لو كان ضار. ولما رجع لأبوه يعتذر له وجهز مخه الاعتذار، قال لما هرجع هقول له لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد الأبناء. تلاحظوا في الإنجيل لوقا لما رجع الولد بدأ يعتذر، لكن ما وصلش للعبارة دي. قال له أخطأت يا أبتاه في السماء قدامك، مكملوش لست مستحقا أن أجعلني كأحد الأبناء، لا. وقال عنه الأب ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوق. فبالرغم انه كان ميت وانه كان ضال، ولكنه لم يفقد البنوة. عشان كده قال لهم ردوا له بقى وضعه الاول، انه يلبس الحلة الاولى ويلبس الخاتم في ايده ويدبحوا له العجل المسمم. ولاحظوا ان دي اسرار الكنيسة، الحلة الاولى هي المعمودية، والخاتم هو الميرون، والعجل المسمم هو الفارس. ليه طيب ده كله؟ أصل ده ابني. لو كان العملة الوحشة دي اللي عملها عبد من العبيد، سرق من الأب دوت وهرب وبعدين اتشرد بره وتعب وقال لا أنا كنت أحسن لي أكون عبد عند الرجل الصالح ده من إني أتشرد في السكة ويرجع له تاني، كان ممكن جدا هذا السيد يستقبل العبد بالقربات، ويوم ما يتحنن عليها يرجعه مرة تانية إلى عبوديته. يعني يقول له يلا بقى أنا عشان أنا يعني كويس هسيبك تشتغل عندي مرة تاني، بس لابد ياخد عقوبة أن هو ينزله في الدرجة. لو هو رئيس أنفار هيبقى نفر عادي، لكن الابن ده ضنع حتة منه. عشان كده كان الأب في كل يوم يخرج يتوقع مجيء الابن، ودي بانت في لما يقول لك لما رآه لم يزل بعيدا، رقده واستقبله، رآه زي إلا إذا كان هو فعلا كل يوم بيقف فوق جبل عالي أو فوق سطوح البيت مستني الابن لم يرجع من بعيد، لأنه ابن. فإحنا اللي بيحكم علاقتنا بالله إن إحنا أبنائه، حتى لو كنا أبناء عاقين أو متعبين، ولكن هو لن ينكر نفسه. إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا، لا يمكن أن ينكر نفسه. هذه البنوة لله اللي أخذناها في المسيح يسوع بالمعمودية وبالروح القدس، صرنا أبناء لله، بتولد فينا طاقات حب. عشان كده المسيحية تتميز إن هي ديانة الحب، حتى في علاقتنا مع الله علاقة حب أكثر من علاقة العبودية. لا إحنا ودي لازم تظبط كل ما فهمنا، بنصلي ليه؟ أنتوا عارفين طبعا ليست هناك فريضة اسمها الصلاة، لا توجد فرائض في المسيحية، الصوم والصلاة والزكاة والحج دي مش عندنا، ولكن مع ذلك احنا بنعمل كده، بنصوم ونصلي وبندفع العشور وممكن نحج. كلمة يحج دي كلمة يوناني، خلي بالكم مش عربي، اللي هي هاجيوس يعني أدس أديوس، فيحج معناها يروح يزور الأماكن المقدسة. فاحنا بنزور الأماكن المقدسة كل يوم، والتاني بيقول لك يلا نروح الدير، يلا نروح كنيسة أثرية، ومع ذلك هذه ليست فرائض. مال ايه بقى؟ حب. احنا بنصلي عشان بنحب ربنا، بنروح الكنيسة لاننا مشتاقين الى الله، كما يشتاق الأيل الى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي اليك يا الله، عطشت نفسي الى الله الى الاله الحي. يا الله الهي اليك ابكر، عطشت اليك نفسي. فاحنا علاقتنا بالله يحكمها الحب. حب ليه؟ لاننا ابناء، مش لأن الوصية إثنان الحاد، لأننا أبناء. وأبناء إيه كمان؟ مش من طبيعته ده، إحنا أبناء بالتبني، فدي تزود الحب. خدين بالكم من دين، يعني لو واحد إنسان غني وخلف ولدين ثلاثة، لا شك إن هيبقى فيه علاقة حب بين أولاد وأبوهم. ولكن تخيلوا إن لو في واحد ملوش أب، فلد يتيم ولا أي حاجة، وبعدين لقى نفسه في الشوارع مش لقى يأكل، وجيه واحد غني تبناه ورفع من قيمته ومقداره ورفع من مستوى معيشته وعلمه ورقاه وبقى إنسان محترم ويعطف عليه بكل حب، مش هنا تتولد في قلب هذا الإنسان طاقات حب أكثر بكثير جدا من إنه لو كان أبوه بالجسد؟ فإحنا علاقتنا بالله علاقة بنوة بالتبني، فدي بتولد فينا طاقات الحب. نحن نحبه ليه؟ لأنه هو أحبنا أولا، هو برهن على هذا الحب أنه تبنانا وتبنى قضيتنا وتبنى مشكلة الإنسان. عشان كده نحن نحبه. وإذا خرجت العلاقة بيننا وبين الله عن إطار الحب، بتصير علاقة مشوهة مش مظبوطة، تصير مفاهيم يهودية أو إسلامية أو غيرها من الديانات الوثنية. لكن في المسيحية لابد أن يكون هناك الحب والاشتياق والعلاقة الحلوة. عشان كده وإحنا بنعلم الشباب مش عايزين نديهم فرائض، لازم تصلي بالإجبية. تقول إيه أنت تلغي الإجبية؟ أقول لك لا، أنا بنبر على الحب اللي هيخليه هو يسعى بحب أن يتلاقى مع الله من أن لآخر، ويجد الإجبية وسيلة حلوة للقاء. فيش عندنا كلمة لازم، لكن عندنا الالتزام. الله لا يلزمني إلا بالحب، وأنا بألتزم لأني محب. فرق كبير جدا في علاقتنا مع بعضينا، ان في واحد بزقه زق اقول له تعرف الاخ فلان والده عيان عايزين نزوره، يقول اه ما زرناهوش عايزين نروح، وبعدين ثاني اسبوع تعرف ما رحناش لفلان يقول ياه عايزين نروح، مش كده؟ زق زق زق، وفي الاخر نروح نقول خلصنا من المشوار كان هام عاد تقيل على قلبنا، صح؟ لكن لو في واحد بقى فيه المحبه مفيهاش الحته دي، بقى اول واحد يكون هناك متواجد ساعه الازمه او ساعه الفرح، لان الحب يلزمني بكل اشتياق وكل اندفاع وكل تضحيه وكل باذل. فعلاقتنا بالله يجب ان تكون على هذا المستوى، الحب لانه تبنانا، تبنانا فصرنا ابناء حتى لو كنا غلطانين. ليجد تثبيت هذا المفهوم عند الشباب، كل واحد فينا بيغلط الشباب بقى يفكر ان هو خلاص ملوش في سكه ربنا، لازم نؤكد ليهم وعليهم ان احنا ما زلنا ابناء وان الله ما زال ابونا والى النفس الاخير والى الابد، واننا يجب ان نحبه لانه احبنا اولا، ولانه هو الجدير بالحب، هو الشخص الوحيد، الله هو الشخص الوحيد الجدير بالحب. بس هذا الحب لا يلغي المخافة، عشان تبقى العلاقة متظبطة. أنا ابن، فالابن يجب أن يهاب أبوه، ليس خوف الرعب ولكن خوف الحب. فرق كبير بأن أنا بخاف من واحد لأني مرعوب منه لأنه ممكن يأذيني، وفرق بين إحنا كلنا الجيل بتاعنا كنا يعني جاي في الجيل اللي جاي بعد كده في وش السنة دي، لكن احنا الجيل بتاعنا نحب جدا أبهاتنا ونهبهم، مش كده؟ طب ايه الخوف اللي ناحية الأب دوت ايه سأوه؟ ان احنا خايفين على العلاقة، خايفين ان الحب اللي بيننا وبينهم يتخدش ولا واحد يقام حاسس عليه. ادي معنى المخافة، مخافة الله خوف البنين، خوف الاحترام. الحب لوحده لو قعدنا نعلم بيه قد يقود الشباب الى الدلع والاستهتار بالله، لما نركز على ان الله محبه، الله حنين، الله رحيم، ساعه الله عين الله، يا عم ربنا مخه كبير ربنا هيدق لنا على كل حاجه، ربنا لو قعد يدق على كل حاجه كان يدخل كل الناس جهنم، يا عم عديها يا عم فوت دي، بتخلي الناس تدخل في التسيب. لكن مع الحب يجب ان احنا نوزن المفاهيم، أن الله الحلو ده جدير بأن احنا نحافظ على، إذا جاز التعبير، نحافظ على مشاعره تجاهنا، ونحافظ على نقاوة العلاقة. عشان كده أنا يجب أن أسلك بمخافة الله، والسلوك بمخافة الله زي ما قال الآباء القديسين الطاهرية يحفظ الإنسان من الخطيئة. مش ملاحظين دي؟ احنا بنغلط امتى؟ في اللحظة التي ينعدم فيها مخافة الله من الآن، فالواحد يطيح، وبعدين أول ما ينتبه لحضور الله يتكسف على دمه ويوصف في الأرض ويقف يصلي ويقول أنا متأسف مش قادر أتكلم معاك لأني أنا أغضبتك فأسأت إلى حضورك في حياتي وأنا تعبت لأني تعبتك. فالمخافة هي اللي تردني تاني للتوبة، وفي الأصل هي اللي تحفظني كمان من السقوط في الخطأ. فعلاقتنا بالله علاقة الابن نحو أبيه، يحبه ويهابه، نمرة اثنين. نتيجة هذه البنوة يجب أن يكون هناك تكريس، وإذا كانت البنوة أخذناها في المعمودية فلا شك أننا نأخذ التكريس في الميروم. اوعوا تفكروا التكريس معناها فقط ان الواحد يتفرغ من شغله ويقعد يخدم الكنيسه، دي احد صور التكريس، او دي الصوره الواضحه المعلنه للتكريس، او الصوره اللي فيها كمان تفرغ لخدمه الله. لكن الى جانب هذه الصوره هناك صور اخرى للتكريس، اقل ما فيها ان احنا كلنا تدشنا بالميرون فصرنا مخصصين لله. ادي كلمه تكريس، انا ابنه عشان كده انا ملكه، انا بتاع ربنا. عبيدي يعجبني قوي كلمه رجل الله، فلان رجل الله، عارفين القصه بتاعت المراه الشوناميه لما قالت لجوزها ان قد علمت ان هذا رجل الله الذي ينزل الينا عن مين؟ عن إليشا. تقول ده رجل الله، يعني شوفوا كلمه رجل الله يعني ايه، مضاف ومضاف اليه، نسبه ونسب. يعني انا تعرف ربنا، تعبير زيه في الفسحة لما في صلية الصليين لما يقول الله إلهي أنا، إحساسي بأن أنا بتاع ربنا وربنا بتاعي، أنا لحبيبي وحبيبي لي، فالقلب مقرب لله، القلب والحياة والاتجاه والطاقات والنشاطات والفكر والانشغال والعاطفة، كل ما عندي ده ملك ربنا لأني ابنه. فبنوتي لي تحتم علي بكل حب وبكل حرية وإرادة حرة أن أقدم ذاتي طبعا لخدمته ولمشيئته. عشان كده برضو دي نمرة اثنين بتحكم علاقتي بالله، لأن أنا مكرس لله، أنا مدشن بالميرون. أهلا والواحد يفتكر الحكاية دي باستمرار، إن إحنا مدهونين بالميرون. كذا مرة أكررها وأقول إن لو سيدنا الأسقف مسك أي آنية في الكنيسة دهنها بالميرون تصير ملك للكنيسة وللميرون وللهيكل، ولا يمكن استخدامها في أي غرض آخر، لا يمكن، واللي يستخدمها يبقى إنسان كاسر لناموس الله. مين يتجرأ وياخد أواني المذبح ويستخدمها استخدام خاص في البيت؟ مين يتجرأ؟ فيصير شيء المدشن بالميرون ملكا لله تماما. انت عارفين ان الطفل لو احنا بنعمده، لو نزلت الطفله مثلا في المعموديه وفي ودنها حلق، عارفين الحكايه دي، يبقى الحلق ده ملك الكنيسه. ليه؟ لانه نزلت الميه بتاعت المعموديه. فاذا ايش طيب لما اذا كان الحلق بقى ملك للكنيسه، طب الطفل اللي نزل في الميه ده بقى ايه؟ ملك لربنا، ملك للكنيسه. فانا صرت ملك لله، ادي كلمه تكريس. ولا يجوز لي أن أستخدم طاقاتي وإمكانياتي وجهدي في غير خدمة ربنا. شفت بقى حضراتكم داخلين أعداد خدام، مش عشان يعني أنتوا كويسين ولا أنا بخدم عشان أنا متميز، ولكن ده التزام. من ساعة دخلنا المعمودية بقينا مفروض نخدم، ده أنتوا اتأخرتوا، اللي لسه ما خدمش ده اتأخر، لأن اللي بيلزمني بالخدمة في الكنيسة ليس فصل عدد خدام، ولكن إيه؟ معمودية. صرت أنا مخصص لله. أنا بعتبر كده زي بالظبط ما يجيبوا لنا أواني يقول خلي سيدنا دشلنا الأواني، ندشنها وأشيلها في الدولاب، وبعدين يجي أبونا أنت مش دشلنا أواني قبل كده، يقول لك أشيلها للعوز، طب ما تجيبها نصلي بيه. أو إحنا أحيانا بنعمل كده، إن إحنا ناخد الطفل ندشنه في المعمودية ونسيبه بعد كده ما نخلوش يخدم. مفروض الإنسان المسيحي ما دام اسمه مسيحي يصير خادم لله. ليه؟ لأنه هو دشن لتتميم خدمة الله بأي صورة، مش لازم الصورة النمطية بتاعت اجتماعات الشباب والحاجات. فالإنسان المسيحي يجب أن يكون خادم لأنه تكرس من يوم الميرون والعمودية. وهذه الخدمة التي نخدمها يجب أن تكون على مستوى البذل. الخدمة المرحرحة ليست خدمة للمسيح، ممكن تكون جدا، خلي بالكم، خدمة للذات. يعني واحد عايز يبقى له مكانة في الكنيسة فيقعد يدور على خرم يدخل منه، قالوا له احنا عندنا اجتماع الشباب ممكن تيجي تخدم فيه، ولا حلو فرصة عشان اطلع اقب، فيدخل فصل عدد خدام ويقب. وهنا بقى لما يكون هو داخل مش عشان يخدم ربنا، ليه يختار الخدمة الرقيقة اللطيفة اللي فيها منظر، ويجي عند الحاجة المتعبة يعتذر، تبص تلاقي مثلا سريع الزعل والأنصة وياخد على خطره ويسبب للخدمة لود، يعني داخل الخدمة عايزين همه، مش داخل يشيل معاهم، داخل عشان يتعبهم. تقول لك معلش ما تزعلهوش، حرام لسه جديد مش واخد على الموضوع، فاحنا نراضيه. فيقول اللي شغالين معاه عايلين همه، مش هو بيشيل معاهم. ليه؟ لأنه داخل من أجل ذاته. الخدمة بتاعت المسيح هي خدمة صليب. صليب من أراد أن يكون لي تلميذ يعمل إيه؟ يحمل صليب ويتبع. أقل من الصليب ما تبقاش خدمة، ما تبقاش تكيس، ما تبقاش حظ، ما تبقاش بنوة، ما تبقاش أي معنى من معاني الخدمة. المستوى المطلوب في الخدمة الآية اللي بتقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل الإنسان نفسه من أجل أحد. من أراد أن يكون أول كل يكون خادم لكل وآخر لكل. يبقى دي القواعد اللي بتحطها لنا المسيح، يقول أنا اللي عايز يمشي ورايا هيبقى كده، واللي أوله شرط أخدمه، يعني لم يخدعنا، لم يخدعنا. قال لا تظنوا أن جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا. أنا جاي عشان في شغل وفي تعب، اللي عايز أهلا وسهلا، هيشيل هيشيل نير وحمل، لكن ما تخافوش لأن نيري هين وحملي خفيف. فدي تاني نقطة بتحدد علاقتنا بالله، هي نقطة التكريس. وعايز أقول لكم أن أي خادم فينا داخل الخدمة مش بنية التكريس تبقى خدمته ineffective، مش مؤثرة. هو بيقعد يتسلى شوية ومع أقل إشارة يترك الخدمة. ليه؟ يقولك أصل إحنا كنا الأول عندنا وقت، دلوقتي غصب عني ما عنديش وقت. إذا الحكاية ما كانتش قلب، كانت إيه؟ وقت. يعني حضرته كان فاضي فكان يتسلى معاك، لما انشغل مش فاضلكم بقى، انتوا بقى انتوا العالم الفاضي. يعني الناس اللي بتحضر الاجتماعات دي عالم فاضي، احنا دلوقتي ناس محترمين عندنا شغل مش فاضيين لكم. ده معنى الخدمه عند الناس اللي هم اقل انشغال يشغلهم. لكن تعالى على الصعيد الاخر، هتجد في ناس فعلا فعلا مشغولين فول تايم ومع ذلك بيخدم، لان قلبه من جوه قلبه مكرس. فمهما انشغل في مشاغل الدنيا لكن قلبه من جوه واكله، على انه في وسط اهتماماته العديدة تليفون يخلص به شغلانة في الخدمة ويقابل واحد يكلمه عن ربنا وقلبه واكله على خدمة الكنيسة على خلاص الناس. وانتوا عارفين ان الخدمة ما هياش العمل النمطي اللي احنا بنفكر فيه اجتماع الشباب والرحلة والحفلة والمهرجان والمؤتمر، لكن هي خلاص الناس. فتلاقي الانسان اللي قلبه مكرس لله حامي نار نار، راجل أعمال كبير وطول النهار وطول الوقت فكره في شغله، لكن قلبه مشغول بخدمة الناس والنفوس اللي تقابل معاها. وطبعا الكلام مهواش خيال، لأن أنتوا أكيد بتتلامسوا مع بعض الناس. هتلاقي معاك في الخدمة في الكنيسة في واحد دكتور كبير وعنده عيادة واثنين وما بينقطعش عن الكنيسة، واحد تاني مش عارف محامي وعنده إيه، واحد مدرس طول الوقت عنده دروس، واحد محاسب شغال ليل مع نهار ومع ذلك بيخدمه. جيل حلو الجيل اللي كان قبلينا فعلا، لأن قلبهم كان وكلهم على الخدمة. ينبغي أن يكون الإنسان عنده هذا الاتجاه في قلبه، قلب حامي وقلب وكله على الخدمة. أحيانا في خدام سامحوني يعني ما تزعلوش مني يمرضوا القلب، تقعد تقول لهم يلا هنعمل لقاء للخدام، نايمين وميتين وتزق فيهم بالعافية، مفيش يا عم اصحى تعالى في اجتماع في لقاء في حفله تعالى نعمل مش عارف ايه، فيش حاجه تغرد القلب. وانت هتحسوها لما تكونوا بتخدموا او كنتوا لسه هتخدموا. وفي انسان تاني بس لقيت ترمي عليه حاجه وانت مطمن لانه قلبه حامي ويقدر يشعل الدنيا بالغيره والحماس اللي عنده. فعلاقتنا بالله يجب ان تكون علاقه تكريسيه. نمر الثالثه والاخيره، علاقه التحايل. انا ابن عشان كده بخدمه، وبعدين انا مش بس ابنه بخدمه من بره، ده انا جواه وهو جواي. من ياكل جسد يشرب دمي، ايه اثبت فيه وانا فيه. علاقه اتحاد كامل، نحن نتحد بالله اساسا في المعموديه لما انغرسنا فيه، وبعدين نكمل هذا الاتحاد يوميا بالافخارستيا وبكل ممارسه روحيه تثبتني في الله. اذا كنت انا بصلي فده اتحاد وصله واتصال دائم بالله. إذا كان هناك صيام لأني أنا بأمارس ما مارسه المسيح، صيامتنا اللي بنصومها دي هي امتداد لصوم المسيح، ما هياش الممارسة منفصلة عن الله. لأن يعني كان زمان في العهد القديم بيصوم عشان يقتربوا بالصيام لله، لكن الله أصبح ذات عمانوئيل، الله إيه معنى، هقترب إيه أكثر من كده. فصارت في المسيحية الممارسة هي اتحاد بالله مش اقتراب إليه، هي إعلان عن الاتحاد وإعلان عن حضور الله في الممارسة اللي أنا بمارسها. إحنا صايمين صيام الرسل كامتداد لصوم المسيح واتحاد معاه في صومه. فالعلاقة يجب أن تكون علاقة اتحاد، اتحاد بالله، ودي هتخليني كمان متحد بالآخر. إذا كنت أنت متحد بالله وأنت متحدة بالله وأنا متحد بالله، يبقى كلنا إيه متجمعين في الله، عشان كده يبقى إحنا كمان متحدين ببعضينا من خلال علاقتنا بالله. وهذا الاتحاد هو اللي هعبر عنه بأن أنا بخدم، وهعبر عنه بأن أنا حاضر القداس. حاضر القداس ليه؟ علشان نبقى مع بعض. القداس هو اجتماع المؤمنين، وفي آخره بيتكلل بأن إحنا نتجمع كلنا. هقول فين؟ مش في الهيكل؟ انت عارفين هنتجمع فين؟ في الخبز المقدس على المسبح، نتجمع جوه نحن الكثيرين خبز واحد. ليه؟ لأننا نشترك في الخبز الواحد. فالعلاقة بالله هي علاقة اتحاد، لم نعد منفصلين عنه ولم نعد غرباء ولكننا متحدين. هذا الاتحاد يفتح أمامي أبواب الأبدية، ها ملكوت الله داخلكم. لم تعد الأبدية في المسيحية مستقبل مستنيينه، ولكن هي واقع نعيش فيه. نحن الآن في الأبدية، اتقالت ساعة ما المسيح جه، قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله. جاء المسيح في ملء الزمان، يعني جاء وجاب معه الأبدية. فنحن الآن في الأبدية. ليه؟ لأن متحد بالله الأبدي. كلمة متحد في الرياضة هي الضرب، عارفين جدول الضرب؟ هو ده اتحاد. اضرب واحد في مليون يبقى كام؟ مليون. اضرب واحد في ما لا نهاية يبقى ايه؟ طب انت تتحد بالله تصير انت. شفتوا الجبروت؟ المسيحية دي ديانة عجيبة. فالاتحاد بالله يفتحني على الأبدية. صارت علاقتي مع الله علاقة أبد، تبدأ هنا ولا تنتهي. عشان كده الإنسان المسيحي يجب أن يكون هناك له البعد الأخروي في نظرته للحياة، ونظرته لعلاقته مع الناس، ونظرته لعلاقته بالله وبنفسه. لأني أنا متحد بالله فده فتح لي باب الأبدية، فأنا لي ذهن أخروي إسخاتولوجي، مش كده؟ ذهني مفتوح على السماء وعلى الأبدية. خلي بالكم إحنا عندنا في الأرثوذكسية بتاعتنا بتاعت مصر بالذات، الطبيعتين اتحدوا بقوا إيه؟ طبيعة واحدة بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا انفصال. ده اللاهوت والنسوت. نفس الحكاية ركبوها على الأبدية والزمان. فنحن في المسيحية هناك اتحاد بين الأبدية اللي هي تمثل اللاهوت، والزمان اللي هو يمثل النسوت، بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. تقول لي ايه معنى الكلام؟ اقول لك فيما نحن بننظر للأبدية لا نتجاهل واقعنا الزماني، لا نتجاهل واجباتي في الأرض، لأن الأبدية لما اتحدت بالزمان لم تلاشيه، لم تلغيه، زي بالضبط ما بنقول إن اللاهوت لما اتحد بالنسوت لم يلغيه ولم يلاشيه. ودي الفكرة اللي كان وقع فيها الأخ أطاخي. أطاخي قال إن اللاهوت أكل النسوت، مش كده؟ فاكرين الكلام ده؟ قال اللاهوت أكل النسوت. فكل إنسان ينظر للأبدية يتجاهل الزمان من غير ما يدرى بيقع في الوقعة بتاعة أطاخي. لكن في لاهوتنا الأرثوذكسي الحل المتزن المفهوم حلو عند الآباء أن اللاهوت لم يأكل النسوت، وكذلك الأبدية لم تلغي الزمان. عشان كده وإحنا نظرنا وقلبنا وعقلنا وفكرنا مربوط بالسماء، نزلنا في الأرض لنا رسالة ولنا دور. يقول معلمنا بولس الرسول إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. وفي نفس الوقت وانت بتطلب ما هو فوق يقول لك وخلي بالك أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم، يعني عليك رسالة نحو هذا الزمان الحاضر لا تتجاهلها. فعلاقتي بالله أنه فتح لي الأبدية، وأعطاني أن يكون لي رسالة في الزمان، أدخل الكنيسة أدوق الأبدية، أدخل الكنيسة لكي أتلاقى بالله وأخرج للعالم لكي أشهد لهذا الإله الذي اتحدت به ورأيته ولمسته وأكلته. فعلاقة اتحاد وأبدية. وتلاحظوا ثلاث نقط اللي أنا برتبهم دول عاملين زي السلسلة كده، أن أنا ابن فعشان كده بحبه وبخافه، وبعدين عشان كده كمان كرست قلب ليه، والتكريس ده خلاني أخدم وأبذل، وبعدين هذا البذل والحب خلاني على مستوى الصليب اتحدت بالمسيح في الإفخارستيا، هذا الاتحاد خلاني في الأبدية وخلاني أخرج من الأبدية للزمان عشان أشهد وكمل الخدمة اللي كنا بنتكلم عنها. وهذه الأبدية أيضا بتحتم علي، تلزمني أن أعيش حياة الفرح والتسبيح. ما هي الأبدية؟ هي الفرح والتسبيح. عشان كده الإنسان المسيحي هو إنسان فرحان، إنسان فرحان. إذا غابت الفرحة إلى لحظات ينبغي أن تعود سريعا. يعني إحنا بنضطر غصبا عننا نزعل، والواحد يتضايق وشه كده يكشر ويقلضم ويبقى حالته وحشة. الإنسان المسيحي الحقيقي والخادم اللي هو يحمل المسيح بداخله، هذه الحالة ما تستمرش عنده كتير، لأنه بسرعة يبص لله فيفرح. ولا ينزع أحد فرحكم منكم. الأبدية والاتحاد بالله يخلوني في حياة الفرح والتسبيح. عشان كده خلي بالكم يا شباب أن لازم يكون لنا دور في تسبيح الكنسة، ودي بند من ورود الخدمة. هو تفكروا أن الخدمة هي فقط التحضير والتعليم والافتقاد والتنظيم، ولكن أيضا التسبيح خدمة. جربوا في كنائسكم أن أنتم تمارسوا تسبيحها، تشوفوا أثرها الإيجابي على نمو الخدمة بدون أن تدري. تلاقي مجهود قليل بتعمله يثمر ثمرة كبيرة. وفي المقابل أنت لو ما اشتركتش في التسبيح والصلاة الكنسية، ابذل مجهود عنيف وتجيب ثمرة قليلة، لأن التسبيح بيحرك معاك كل الجند السماوي، كل القديسين يشتغلوا معاك في الخدمة، وتلاقي فعلا مجهود قليل لكن يجيب ثمرة عظيمة، ويزرع فيك التسبيح ده فضائل سماوية كان واحد ممكن يقضي العمر ما عرفش يجيبها. يديك روح الفرح من التسبيح كده، ويديك الرجاء، لأن في كل يوم حتى لو غلطت برجع أسبح ربنا وميملاني بالرجاء والفرحة. ويدينا روح الهدوء والسلام الداخلي، ويدينا شركة القديسين، ويدينا الوداعة، ويدينا الاتضاع، ويدينا الحب، ويدينا كل اللي احنا نفسنا فيه. والصفات اللي تتزرع فيا عن طريق التسبيح في الكنيسة صفات تبقى أصيلة، لأنه بيزرعها زرعة صحيحة، مش أنا عملت لها إضافة لنفسي. في واحد تبص لقيه هو عنيف لكن يبتدي يعلم نفس اللطف، فتلاقيها روعة في توب، لطيف لطيف لطيف، يجي فترة يظهر على حقيقته. لما يضغط عليه يقول لك أصل إيه للصبر حدود، أنا ما قدرتش. فحضرته بيمثل علينا إنه لطيف لكن هو عنيف. أما ما يزرعه الروح القدس فينا من خلال التسبيح فهي صفات تصير أصيلة. فدي بقى هتخلي الخدمة بتاعتنا كمان إيه؟ أصيلة ومثمرة. لأن أنا مش بقول لهم كلام بقدر ما هم بيشوفوا نموذج. النموذج ده إيه اللي عمله في الكنيسة؟ إيه اللي جاب لنا زرع علينا هذا النموذج في الكنيسة وخلاه حلو كده والناس تتعلم منه؟ إلا روح الصلاة والتسبيح والأبدية اللي هو مفتوح عليه. دول ثلاث نقط بيحددوا في تقديري علاقتي بالله: التبني، التكريس، الاتحاد. وفي نفس الوقت احنا موضوعنا علاقتي بالله وعلاقتي بنفسي، مش كده؟ هعكسهم على نفسي وشوف ازاي الثلاثة دول ليهم ثلاثة بالضبط في علاقتي بنفسي. أول حاجة، إذا كنت أنا ابن وإذا كنت أنا في علاقة بيني وبين ربنا، يبقى يجب أن يكون هناك حد معين من الثقة بالنفس. علاقة النفس يجب أن أثق فيها وأن أقبلها، لأني في أسوأ ظروفي أنا ابن، في أسوأ ظروفي أنا ابن. فالواحد ما يقعش في بلوعة الإحباط واليأس. بنتعب بنتعب ويجي الواحد ييأس من نفسه، تبني تيأس من نفسه ليه؟ لأن أنا حاولت كذا مرة أبطل الخطية دي مش قادر، حاولت أبقى عدل وبني آدم زي بقية الناس مش قادر، أنا طين. فالواحد مع كثرة التأنيب للناس ممكن يقع في بلوعة اليأس. والإحباط، ودي خطيرة للشباب لأنه بيخليها بقى إيه يضرب الدنيا ويقول لك إيه ما هي خربانة خربانة بقى، هنروح جهنم هنروح جهنم، ودي كلمة سيئة جدا لأنها محبطة. لكن إحساسي بأن أنا ابن لله يعيد إلي الثقة بالنفس، أنا ما زلت ابن، ويخليني إلى حد ما أقبل نفسي، أقبل ذاتي على علاتي، حتى لو كان فيها ضعف ما جراش حاجة، لأني أدركت الآن أني ابن لله، ودي فخر وشرف يجب كل النقائص اللي ممكن تصيبه. لكن في نفس الوقت فيما أنا ابن لله مش بجد عنت، وإحنا أخذنا البنوة دي نتيجة يعني مهارة ولا شطارة ولا ربنا استنضفنا يعني عن بيت الناس، هي الحكاية نعمة نعمة خالصة من عند الله. ففي نفس الوقت زي مش هقع في حفرة الإحباط برضو ما مندلقش في حفرة الإيه كبرياء. أنا ابن لأن الله أشفق علي لما وجدني شارد في الطرق، أخذني وعملني ابن لي، فلا أتكبر عندما أنجح في حياتي الروحية، أقول دي نعمة ربنا. يبقى علاقتي بنفسي إن أنا مش معجب بنفسي ومش رافض لنفسي لأني ابن لله. وانت عارفين الاثنين دول انحرافات خطيرة، الواحد يكون معجب بنفسه ما بنعرفش يتعامل معاه، مش كده؟ لا ينفع في حوار ولا ينفع في قيادة ولا ينفع في 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 نشاط جماعي، كل حاجة هو حاسس انه هو كفاءة ما فيش بعد كده يعني، ما جبتوش ولادة يعني فكل العالم اللي قاعدة دي يعني بقى كده، بس هم لو ادوني فرصة انا هغير الكون، لانه معجب بنفسه حتى لو ما قالهاش هي جواه، معجب بقراراته ومعجب بتعبيراته ومعجب بانجازاته، دي حاجة خطيرة جدا. والعكس أخطر، اللي هو الإنسان اللي مش قابل نفسه، تحب تزقه في خدمة لأ واخد جنبه وقاعد على جنبه كده ملوش دعوة حد ليه، هو هعمل هفضح نفسي ليه، ما أنا خيبة هدخل هروح معهم المؤتمر هتبان على خلينا كده، طب ما تيجي معانا الرحلة دي أنا ملياش في الحاجات دي. هو خايف إنه يدخل في مجتمع فالناس تكتشف ضعف، لأن هو نفسه مش قابل نفسه. علاقتي بالله كابن لي ظبط لي الحكايه دي، ان انا علاقتي بنفسي اقول انا ابن لله، انا ابن لله. والحقيقه دي حاجه حلوه جدا ان الانسان يقبل عيوبه ويتعامل معاها. نمره 2، اذا كان علاقتي بالله هي التكريس والخدمه والبذل، فيجب انعكاسها على نفسي ان اشوف قدراتي التكريسيه والخدميه واقبلها. لازم نفهم ان احنا يجب ان نكون متنوعين، احناش نسخ متكرره. ولو بصيتوا في ايقونات الكنيسه هتلاقوا قولوا لي مين كان متماثل مع الثاني طبق الاصل، مريمينا مع ماري جرجس الاثنين شهلة، لكن تبقوا الأصل لا غير ده خالص. طيب أنبنطوليس مع أنبابولا لا غير ده خالص، سك غير سك، ده راجل كان ليه أبناء وتلامذة ورهبان تلمزوا عليه، وكان نزل الإسكندرية عشان يحارب بدعة أريوس وراح مش عارف فين، والتاني ما حدش سمع عنه غير في الآخر خالص من أنبنطوليس زار. مين أحسن؟ الاثنين حلوين قدسين وعظماء وأباء، أما بخوم يستك غيرهم خالص، وأبو مآر في سكة رابعة، ونقول الرهبنة الأنطونية ورهبنة البخومية ورهبنة المكارية، ومع ذلك كلهم قدسين. ولا يوجد نسخة، شيء مبهج وعجيب أن الكنيسة بستان من الزهور لم تتكرر في زهرة. مين يقول أثناسيوس زي أنطونيوس؟ هو تلميذه، ده غير ده خالص، لكن كلهم ماشيين في سكة المسيح بطريقة حلوة قوي، كلهم يشهدوا للمسيح بطريقة متميزة، وكل واحد فاهم ايه امكانياته. انا هتخيل كده بلغة العصر او بالروح اللي احيانا تبقى موجودة فينا، انبنطوليس قاعد في الجبل يقول الله الله بقى انا بقى يجي حتة العيل دوت يتلمس عندي 5 سنين هنا ويطلع يبقى بطرك وأنا قاعد هنا حد يسأل فيه؟ هل تتخيلوا أن بندونس فكر بالمنطق ده؟ هو عارف أن دوره في الكنيسة أن يكون أب الرهبان، والتاني ده دوره يكون بطرك، وإن أنا دوري إن أنا دور عبادة ونسك وأعمل منهج نسك، والتاني دوره أن هو يحارب الأريوسية ويطلع يطلع قانون الإيمان. مين أعظم؟ مستحيل نقدر نعمل مقارنة. عشان كده وانا في الخدمة لو انا فيها روح الاباء دي لا يمكن ازعل ان في واحد تميز وتفوق وطلع وكبر وبقى حلو، بالعكس افرح لان ده ليه دور ربنا حدده له وانا ليه دور اخر، واحنا كلنا بنكمل بعض في جسد واحد. انا قابل دوري وقابل دور زميلي فرحان بيه وفرحان برضه بالدور اللي ربنا ادهوني، حتى ولو كان دورا ايه مهمشا او صغير او ثانوي أو ملوش لازمة في نظر البعض. فأبقى أنا عارف قدراتي التكريسية وإمكانياتي في الخدمة وأفرح بيها وأقول له رب نوايا تسمي الزير، أنا ما يهمنيش حجم العمل ولكن يهمني كم الحب في هذا العمل. ذات نفس ربنا برضو ما يهموش إن إحنا نبني عمارات أو إن إحنا ننشئ كنائس أو إن إحنا ننشئ اجتماعات مشهورة، ولكن يهمه قد إيه وإنت بتعمل الحاجة دي بتحبه وبتمجد ذاته. ابني عمارة بس ليه يكمل الحب اللي فيها، وجايز لما يجي ربنا يوزن العمل اللي إنت عملته ويوزن خادم زميلك يدوبك اجتهد إن هو طول عمره يتابع واحد لغاية لما جابه ربنا يجد إن هنا في حب وبذل واختفاء أكتر من اللي إنت عامله في المشروع الكبير. فيجب أن أقبل قدراتي التكريسية أفرح بيها وأكرسها لله وأقول له يا رب أنت تعمل فيا في هوان أو مجد، في صيت حسن أو صيت رديء، في إمكانيات عالية أو إمكانيات ضعيفة، أنت يا رب زي ما اشتغلت الداود الصغير قادر أن تعمل فيا، وزي ما قدرت تهزم جلياط الجبار بالنبلة بتاع داود قادر انك انت تهزم الشيطان بضعفي، وزي ما انت يا رب حققت لنا خلاص بالصليب اللي هو الضعف، يا من اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة، قادر ايضا انك انت تهزم الشيطان في حياتي في حياة المخدمين بالضعف اللي انا فيه. فانسان يقبل نفسه ويقبل قدراته وينميه. إذا كنت أنا غاوي مجد الله لابد أن أنا أتجه إلى تنمية قدراتي. آخر حاجة بقى، إذا كان أنا متحد بالله والأبدية مفتوحة قدامي التسليح، فيجب أن يكون في علاقتي بنفسي هناك البعد الأبدي. الكتاب المقدس يقول إيه؟ من يبغض نفسه، من يحب نفسه يبغضها، مش كده؟ ومن أبغض نفسه من أجلي من أجل الإنجيل فهو يخلصها. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا لو باقي على نفسي، لو باقي على نفسي لازم أفكر في البعد الأخروي. في إنسان بيبقى نظرته قاصرة، محبته لذاته محدودة داخل هذا الإطار الزماني والمكاني، عايز يبني مجد في هذه الأرض ويعتبر أن دي بيكرم نفسه قوي لو هو اهتم بأنه ينجح في مشروعاته الزمنية ويغفل الجانب الأبدي. في الحقيقة هذا الإنسان غير حكيم وغير عاقل، لأنه بنى بيته على الرمل وبيحط نفسه، أنا بدور على التعبير يعني، بيحط نفسه لم أخذ في مقام الحيوان اللي هو شغلته بس في هذه الأرض. الحيوان بتولد إذا كان حيوان منتج يعني، ويعيش ونربيه ونغذيه ويكبر ويتجوز ويخلف ونستخدمه إذا كان بيضر لبن ولا إذا كان بيجيب بيض ولا إذا كان مش عارف إيه، وفي الآخر نذبحه ونأكله وخلص الحكاية. فأنا بتخيل أحيانا الإنسان فينا بيبقى كده، استقبل وكبر واتجوز وخلف واشتغل وانتج ومات وخلصت الحكايه وجه غيره وغيره وغيره، حياه بلا معنى بلا طعم وبلا هدف وبلا قيمه. ايه اللي بيفرق؟ اللي بيفرق ان انا ليا بعد اخرى. اذا اغفلته فانا بحط نفسي في مقام الحيوان، حياه تافهه بلا معنى. عشان كده اذا كان هناك اتحاد بالله وانفتاح على الابديه، هبقى انا اقدر قيمه نفسي. انا مش كم من التراب حقير وانتهى، ولكن انا ليا بعض اخر. ويمكن معظم الخطايا بتيجي من ان الانسان مستقل بنفسه. بص بقى، في شاب مثلا مدمن، انت نفسك مستخسره. في مره انا اتقابلت مع واحد كده طبيب، اول ما نزلت خدمه في الشباب بعد الرهبنه، وقالوا لي ده في طبيب بامتياز ومدمن، وشفته واستخسرته وهو مش مستخسر نفسه. فين بالكم دي؟ طب انت دكتور وفاهم ضررها، ايه اللي دخلك في التيار ده؟ عمي النهارده عيش بكره نموت، يعني هتفرق ايه؟ في بالكم، لان هو مش مقدر قيمه نفسه، عشان كده اهملها وازدرى بها ودسها ودخل في تيارات تحطمه وتبهدله وتضيع عمره وتضيع مستقبله وتضيع صحته وتضيع كل حاجه منه، وهو مش مقدر قيمه ما يعمله. الانسان لما يقدر قيمه نفسه يعيش في بر وعفاف وقوه. عشان كده اذا كان هناك اتحاد بالله في علاقه سليمه، بتخلي الانسان حاسس بقيمه نفسه بدون كبرياء، وحاسس ان له بعد اخروي، فما هواش كائن تافه او مخلوق مهمش وزي قلته. ارجو بالثلاث كلمات دول اكون القيت ضوء على علاقتي بالله، بنوه تكريس اتحاد، وبالتالي مع نفسي في ثقه بالنسبة.